بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الخلاف بين السلف رحمهم الله في تفسير عن ترجيح قول السلف رحمهم الله في تفسير الآيات وتفسير كتاب الله عز وجل، وكيف أنه لا يجوز الذهاب إلى غير تفسيرهم رحمهم الله. وذكرنا وأخذنا أوجها عديدة تتعلق بهذا الأمر، ولماذا نحن نقدم تفسير السلف رحمهم الله عن غيرهم من وجوه كثيرة ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم رد الاعتراضات أو أجوبة الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهو وإن لم يكن قد طبع جميع هذا الكتاب ولكنه والحمد لله فيه ما استفدنا منه من أوجه تفضيل مذهب السلف رحمهم الله. واليوم سنتعرض إلى سبب الخلاف الذي قد يقع في بعض المسائل في تفسير كتاب الله. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في التفسير: فصل. والفصل كما سبق ذكره هو الحاجز بين شيئين، الفصل هو الحاجز بين شيئين. قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. إذن هنا رحمه الله قد أعطانا قاعدة عامة في الخلاف الذي يقع وأنه قليل، ثم زاد هذا بيانا فقال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. إذن خلافهم في الأحكام العملية أكثر من خلافهم في تفسير آيات الله عز وجل. قال: وغالب ما يصح عنهم. انظر إلى هذا القيد، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، لأن هناك خلاف لا يصح. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وهذه هي الفائدة التي بعدها، أن غالب خلافهم رحمهم الله إنما هو في اختلاف التنوع دون اختلاف التضاد. فالخلاف إما أن يكون من باب التنوع فهو في حقيقته لا خلاف، في مؤداه ليس بخلاف، إنما هو توافق مع اختلاف التمثيل أو التعبير بالألفاظ، والمؤدى يكون واحدا. أما اختلاف التضاد هو الذي فيه الاختلاف الظاهر الواضح الذي لا يمكن أن تجمع بين هذين القولين لأنهما ضدان. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في ذكره لأقوال السلف رحمهم الله وما جاء فيه من تنوع وتضاد أو من تنوع، قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. اختلاف في اللفظ دون المعنى، هذا يدخل معنا في اختلاف اختلاف التنوع. قال: فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى بمعنى أمر. وقال مجاهد: قضى بمعنى وصى. وقال الربيع بن أنس: قضى بمعنى أوجب. قال العثيمين رحمه الله: وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إذن هذا أول نوع، ليس له تأثير، إنما هو اختلاف في اللفظ دون المعنى، في اللفظ دون المعنى. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله القسم الثاني، قال: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحتمل الآية أو فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على أو ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. إذن الأول: اللفظ دون المعنى، لأن لفظ أمر ليس هو لفظ وصى، أو لفظ وصى ليس هو لفظ أمر، وليس لفظ وصى وأمر هو لفظ أوجب، ولكن أوجب وأمر ووصى بمعنى واحد. القسم الثاني قال: اختلفوا في اللفظ والمعنى، وهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على التمثيل، ذكر بعض أفراد العام. ثم مثل الشيخ رحمه الله بقوله: مثاله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول الشيخ رحمه الله ناقلا عدة تفاسير لهذه الآية، قال ابن مسعود، يعني معنى قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو رجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس رضي الله عنه أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، البلقاء يعني في الأردن. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجمع بين هذه الأقوال، انظر، إذن هذا النوع الثاني من أنواع الاختلاف، ولكنه يدخل أيضا في اختلاف التنوع، لا يدخل في اختلاف التضاد، ودليل ذلك أنه يمكن الجمع بينهم. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ثم قال: ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا، وذكر بعد ذلك رحمه الله ما يبين ما ذكره في المثال الأول. قال ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. ثم انتقل إلى القسم الثالث، اختلاف اللفظ والمعنى، وهذا هو اختلاف التضاد. إذن النوعين السابقين أو القسمين السابقين كلاهما يحمل على اختلاف التنوع، وهذا النوع الثالث هو الذي يقال عنه اختلاف التضاد، وسيظهر لك من التمثيل عليه ما هو وجه التضاد، لأنك لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأقوال المختلفة في اللفظ والمعنى. قال اختلاف اللفظ والمعنى، القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. إذن عند اختلاف التنوع ليس هناك ترجيح وتخطئ للتفسير الآخر، إنما قد يحمل على هذا ويحمل على هذا ويحمل على هذا، لأن الآية تحتمل ومدلولها يحتمل. أما في التفسير عند اختلاف التضاد فلا تحتمل الآية هذا المعنى، فإما أن يكون هذا أو ذاك، وهذا في الغالب يكون عند مسائل العقيدة، مسائل العقيدة، اختلاف مسائل العقيدة، وهذا ليس عند السلف، إنما جاء ممن جاء بعدهم. ولكن سيذكر هنا في هذه الأمثلة ما يبين اختلاف التضاد، وكما ذكر شيخ الإسلام أن غالب هذا الاختلاف هو في الأحكام. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع التفاسير التي ذكرت تحت هذه الآية. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله غير باغ، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. قال بعد ذلك الشيخ: والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بالحل ما ذكر دفع الضرورة، أو بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. قال: ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. ثم قال الشيخ رحمه الله: والراجح الأول، لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر رحمه الله مثالين على اختلاف التضاد، وكلا هذين المثالين في الأحكام وليس في التفسير للعقيدة أو نحو ذلك من أمور أصول الدين، إنما هي في مسائل الأحكام. ورجح بعد ذلك ما يقتضيه السياق والدليل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ترجيح هذا القول أو القول الآخر. إذن بهذا يتبين لنا أنواع التفاسير، وأنها على الإجمال تنقسم إلى قسمين، أو أنواع الاختلاف بين السلف على الإجمال أنها تنقسم إلى قسمين، وعلى التفصيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعود بعد ذلك لكلام شيخ الإسلام بعد أن جلينا هذا الخلاف، ونذكر ما ذكره شيخ الإسلام بدلالة ما سبق من توضيح الشيخ العثيمين رحمه الله لأنواع الاختلاف. قال ابن تيمية رحمه الله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤهم باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هذا هو الاختلاف الأول أو النوع الأول من اختلاف التنوع، وهو أن يختلف في اللفظ دون المعنى، أن يختلف في اللفظ دون المعنى، وذكر رحمه الله كقولك عن السيف أنه الصارم أو أنه المهند، هذه كلها وإن اختلفت في المعنى ولكن وإن اختلفت في اللفظ ولكن المعنى هو واحد، هو السيف. قال كذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى: أسماء الله سبحانه وتعالى تدل عليه، ويجوز أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأي من هذه الأسماء، ثم قال رحمه الله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. إذن أسماء الله تدل على الذات، كلها تدل على ذات واحدة، ولكن الصفات تختلف من اسم لآخر. قال رحمه الله: كالعليم يدل على الذات وعلى العلم، والقدير يدل على الذات وعلى القدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. إذن هي من ناحية مدلولها على ذات المسمى على الله سبحانه وتعالى جميعها تدل عليه، أما من ناحية المعاني التي فيها والصفات التي فيها فتختلف من اسم لآخر، فالعليم يحمل معنى العلم، والقدير يحمل معنى القدرة، والرحيم يحمل معنى الرحمة، وإن كان جميع هذه الأسماء تدل على ذات واحدة. قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، لأن بعض الناس وبعض الطوائف يقولون هو الرحمن ولكن لا يثبتون له الصفة، والرحيم ولكن لا يثبتون له الصفة، والكريم والودود وإلى آخره، يجعلونها أسماء تدل على الله عز وجل على ذاته ولكن لا تدل على الصفة التي تحملها، فأنكروا الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. قال: ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الذات، من صفات الإثبات، من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان في دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تفرع عند ذكره لأسماء الله وأنها تدل على ذات واحدة، ولكن يختلف كل اسم وما يدل عليه من معان، استطرد رحمه الله في ذكر بعض الطوائف التي تثبت لله أسماء ولكن لا تثبت له أوصافا، وهذا هو المشهور عن المعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات. وشبه هؤلاء بدعواهم أنها من دعوى أو من جنس دعوى أو مشابه لدعوى الباطنية الذين ينفون الضدين، الذين ينفون الضدين، لأنهم يقولون، هؤلاء يقولون أنه عن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يصفونه بأنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، بل يزعمون أنهم إذا وصفوه بما يثبت له من الصفات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا سبب إدخال العقول الفاسدة في تفسير آيات الله وفي مسائل العقيدة، وهؤلاء كلهم قد تأثروا بأقوال فلاسفة اليونان والعياذ بالله، فدخلوا في مثل هذه التناقضات، مع أن هذا أمر لا يمكن أن يثبت بالعقل الصحيح أو بالعقل الصريح. والعقل الصريح هو الذي سلم من الشبهات، فلا يمكن أن تثبت هذا بالعقل الصريح، أن تثبت النقيضين أو تنفي النقيضين بحيث تقول لا أسود ولا أبيض، مع أن الأسود والأبيض ضدان، لكن ترفعهما لأجل ألا تشبههما لا بالموجودات ولا تشبههما بالمعدومات، فتسلب النقيضين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هم شبهوه سبحانه وتعالى بالممتنعات، لأنه يمتنع أن الشيء يوصف بنقيضيه في وقت واحد، بأن يقال هذا ليس بموجود وليس بمعدوم، ويقال ليس بحي وليس بميت، وهذا كله من باب الاستطراد منه رحمه الله لبيان ضلال هؤلاء في إثبات أسماء الله وصفاتها، وهو كما قال رحمه الله في الأخير، قال وليس هذا موضع بسط ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. ثم قال رحمه الله وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والبيان والكتاب، إذن هذه كلها من دلالات اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى، اختلاف اللفظ مع اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. إذا قلنا أن محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب هذا كله يدل على مسمى واحد، المسمى هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قلنا القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب، وهذه الأسماء أيضا تدل على شيء واحد وهو كتاب الله عز وجل. فهذا الاختلاف في التفسير ليس اختلافا يؤدي إلى التضاد في المعنى، إنما هو اختلاف تنوع، اختلفوا في الألفاظ واتفقوا في المعنى، وهذا قريب، اختلاف قريب ليس فيه يعني ليس هو من الاختلاف المذموم وهو اختلاف التضاد. هنا يأتي سؤال عن أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل هل يقال أنها مترادفة أو متباينة؟ والجواب كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله قال: أما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة، فكلها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم معنى يختص به، لكل اسم معنى يختص به. كذلك يقال أيضا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت، هذه الأسماء المتعددة هي دلالتها على الذات واحدة متفقة مترادفة، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه تكون متباينة. فمعنى الماحي غير معنى أحمد، ومعنى محمد غير معنى الحاشر، وهكذا. وكذلك أسماء كتاب الله عز وجل كلها تدل على القرآن، من هذه الناحية هي مترادفة، وهي متباينة من حيث اختلاف كل واحد منها وما فيه من معنى يختلف عن الآخر. فأنت تقول مثلا عن الفرقان له معنى، والقرآن له معنى، والهدى له معنى، والنور له معنى، تكون لها معان متباينة من نوع آخر، وهكذا. إذن الاختلاف هنا فيما ذكره رحمه الله في أسماء الله أو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سمي الماحي، لماذا؟ لأن الله محى به الشرك والكفر. وسمي العاقب، لماذا؟ لأن الذي يحشر الناس على قدميه يوم القيامة، أو يحشر الناس على قدميه يوم القيامة، عفوا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يوم القيامة، والعاقب الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم، وهكذا. كل له معنى في نفسه مرادف، ولكن من ناحية الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى دلالة المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم مرادفة، ولكن دلالتها على المعاني التي تحوي كل منها هي متباينة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أمثلة أخرى تدل على ما ذكرنا في السابق. فقال رحمه الله: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما، وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. ما ذكره؟ قال فيقال هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله على ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني بمعنى إضافته إلى المفعول، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول، يعني ما يضاف إلى الفاعل، كان ما يذكره هو سبحانه وتعالى وهو كلامه، لما يضاف إلى الفاعل الله سبحانه وتعالى ذكره، وهو ما كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وإما يضاف إلى المفعول، قال فهذا كقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وهذا هو المراد في قوله لما ذكر، قال وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحوي ذلك، كان المسمى واحدا، كان المسمى واحدا. إذن كله يدل على كلام الله عز وجل الذي تكلم به، كل هذا يسمى ذكره سبحانه وتعالى، يعني كلامه. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يقال عن القدوس السلام المؤمن، مثل أن يسأل عن القدوس أو أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله. إذن هو هنا لا يريد تعيين المسمى، إنما يريد ما في الاسم من معنى مختص به. فالمعنى الذي في القدوس غير المعنى الذي في السلام، وغير المعنى الذي في المؤمن. فإذا كان كذلك فلا بد من تعيينه وتخصيص هذا المقصود، فلا يمكن أن نوضح معنى السلام بأن نوضح معنى القدوس، لأننا هنا لا نريد الدلالة إلى المسمى، ولكن نريد الدلالة على الصفة التي في هذا الاسم المختص به، سواء كان من السلام أو المؤمن أو القدوس، كما ذكرنا قبل قليل في الحاشر والماحي والعاقب، الأسماء التي هي مختصة باسم، المعنى الذي هو مختص باسم الماحي، أو المعنى المختص باسم الحاشر، أو المعنى المختص باسم العاقب. قال وقد علم أنه الله، يعني دلالات هذه الأسماء تدل على مسمى واحد وهو الله. قال لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارات تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، يعني دلالتها على الذات يقصد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. ثم بعد ذلك استطرد رحمه الله في ذكر أمثلة على هذا لعلنا نأتي عليها ونكملها إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.